السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، عدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت الحكومة العراقية أن المحادثات الرسمية التي أجراها رئيس الجمهورية جلال طلباني مع رئيس كوريا الجنوبية لي مينغ باك أعطت دفعة كبيرة لعلاقات متطورة بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة ومشاريع البناء والتبادل التجاري. المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال أن الرئيس طلباني وجه دعوة رسمية للرئيس الكوري لزيارة العراق، وأبدى ترحيب العراق بالشركات ورجال الأعمال الكوريين للمساهمة في إعمار البلاد. وأكد الدباغ بأن الرئيس باك أعلن بأن كوريا سترفع الحظر المفروض على سفر رجال الأعمال والأفراد إلى العراق مع تحسن الوضع الأمني فيه. أعلن مسؤول في المحكمة الجنائية العراقية العليا إن جلسة النطق بالحكم بحق المتهمين بالتورط في إعدام عدد من التجار ستعقد في 11 من الشهر المقبل، ويحاكم 8 من مسؤولي النظام السابق بتهمة إعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992 إبان فترة الحظر الدولي المفروض على العراق. هم وزير الداخلية وطبان إبراهيم الحسن ومدير الأمن العام سبعاو إبراهيم الحسن وطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي أعضاء مجلس قيادة الثور المنحل، بالإضافة إلى عبد حميد حمود سكرتير صدام حسين ووزير المالية أحمد حسين خضير ومحافظ البنك المركزي العراقي عصام رشيد الملحويش. قال مسؤول عسكري بريطاني إن بلاده ستبدأ بسحب قواتها من مدينة البصرة نهاية الشهر أيار المقبل. وكيل وزارة الدفاع البريطانية ويل جيفري الذي يزور البصرة مع وفد بريطاني أوضح أن خططا موضوعة سيباشر بها في أيار المقبل كانسحاب أولي، ليتم بعده الانسحاب الكامل من البصرة نهاية تموز من العام الحالي. من جهته قال محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي أنه بحث مع أعضاء الوفد وكلاء وزارات الخارجية والدفاع والتنمية البريطانية آلية تشجيع الاستثمار في البصرة خلال المرحلة المقبلة والدور البريطاني في عملية التنمية الاقتصادية. قالت الشرطة أنها ألقت القبض على عدد من عناصرها المتورطين في مقتل ميسون الهاشمي شقيقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ضابط رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه قوله إن حيدر إسماعيل وأحمد عبد الكاظم وعلاء الساعدي وهاشم قرود اعترفوا بقتل ميسون الهاشمي مع سائقها في 27 من نيسان عام 2006 في حي الإعلام ببغداد. وأكد الضابط أن الأربعة ينتمون إلى عصابة مكونة من 12 شخصا أغلبيتهم من عناصر الشرطة المتورطين في أعمال قتل وخطف بحق عدد كبير من الأشخاص في بغداد. أعلنت كوريا الشمالية أنها تجري تحضيرات لإطلاق قمر صناعي على أحد صواريخها. التلفزيون الكوري الشمالي في بيونغ يانغ قال في بيان رسمي إن تكنولوجيا وعلوم الفضاء في البلاد ستخطو خطوة كبيرة أخرى للأمام إذا ثبت نجاح إطلاق هذا القمر الصناعي، وأضاف
الاستعدادات جارية على قدم وساق لإطلاق قمر صناعي تجريبي للاتصالات بواسطة صاروخ التحميل يونها 2 في قاعدة تونغهاي للأقمار الصناعية في منطقة هواداي بإقليم هاميونغ.
وهز هذا الإعلان أسواق المال في كوريا الجنوبية، وصرح مسؤولون في سول وطوكيو وبكين بأنهم يتابعون عن كثب التطورات في كوريا الشمالية فيما اختلف خبراء الأمن حول ما إذا كانت عملية الإطلاق الجديدة ستجري خلال أيام أم أسابيع. أكدت وزارة الخارجية التركية أن الموفد الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جورج ماتشل سيجري محادثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة هذا الأسبوع في إطار جولة إقليمية جديدة. المتحدث باسم الخارجية التركية بايرق أوزوغيرن قال في مؤتمر صحفي أن ماتشل سيجري محادثات الخميس مع رئيس الجمهورية عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ومسؤولين في وزارة الخارجية قبل أن يلتقي الجمعة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضمن جولته الثانية في الشرق الأوسط. وكان ميتشل زار في كانون الثاني الماضي مصر وإسرائيل والضفة الغربية والأردن والسعودية، وكان من المقرر حينها أن يزور تركيا لكن الزيارة أرجئت لتضارب المواعيد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الدبلوماسي دينيس روس عين مستشارا خاصا لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لشؤون منطقة الخليج بما في ذلك إيران وجنوب غرب آسيا. المتحدث باسم الوزارة روبرت وود قال في بيان إعلان تعيين روس أن الولايات المتحدة تخوض في هذه المنطقة حربين وتواجه تحديات مع استمرار الصراع والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفي الحصول على الطاقة والتنمية الاقتصادية ودعم الديمقراطية وسيادة القانون. وسيقدم روس وهو خبير مخضرم في المفاوضات العربية الإسرائيلية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون المشورة لوزيرة الخارجية الأمريكية بشأن كل من إيران ومنطقة الشرق الأوسط ككل. وأخيرا قال رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي أن بلاده قررت تمديد فترة انتشار جنودها في أفغانستان عاما آخر بعد أن كان من المقرر أن تنتهي فترة عمل فريق الإعمار المؤلف من 140 فردا في إقليم باميان غربي كابول في أيلول من العام الحالي. وقال كي في بيان أن الوضع في أفغانستان يتطلب برنامجا دوليا مستمرا للأمن وتقديم مساعدات التنمية إلى الحكومة الأفغانية. ويشار إلى أن جنود النيوزيلنديين موجودون في أفغانستان منذ كانون الأول عام 2001. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا الأعزاء في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وضمن فقرة تقارير المراسلين نتابع تباين ردود الفعل داخل العراق إزاء التقرير الأخير لمنظمة الهجرة الدولية الخاص بأوضاع المهجرين والنازحين العراقيين، ومن كربلاء نتابع تقريرا عن أسباب تراجع الإقبال على القراءة. وقبل نهاية الساعة يلتقيكم الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الباحث في العمارة البغدادية الدكتور علي الحيدري المقيم حاليا في ألمانيا للحديث عن تحولات البيت البغدادي. أما الشاعر العراقي فلاح الدراجي فسيأخذنا إلى عالم الشعر الشعبي والأبوذية، وذلك عبر برنامج مواويل شعر. كما ستلتقون اليوم فريال حسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة يجيبون فيها على رسائلكم واتصالاتكم، وتتضمن الحلقة أيضا مقابلة مع الفنان محمود أبو العباس. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين صحف بغداد والصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عربية. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير وتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لآخر المستجدات السياسية والأحداث على الساحة العراقية وأبرز القضايا التي نوقشت في مجلس النواب العراقي خلال جلسة يوم الثلاثاء، والخلافات حول مشروع قانون موازنة الدولة العراقية لعام 2009، ونطلع على اتفاقيات التعاون التي وقعتها وزارة الثقافة العراقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سنتابع زيارة رسمية تقوم بها لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني إلى أقليم كردستان العراق، هذا بالإضافة إلى تقارير منوعة تأتيكم ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن فنبقى مع الزميل نبيل الحيدري لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق.
السلام عليكم مستمعي الكرام، وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. بان كي مون يشيد بالحضور الأممي في العراق، وأوغلو يفتتح مقرا جديدا لمنظمة المؤتمر الإسلامي في بغداد، وتوجيه التهم عبر المؤتمرات الصحفية، ماذا يقول عنها القضاء؟ قالت الأمم المتحدة إنها ملتزمة في دعم الحكومة العراقية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. جاء ذلك في تقرير الأمين العام بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي الذي قيم أنشطة بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي منذ شهر تشرين الثاني 2008. بان كي مون أشاد بنجاح انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية الشهر الماضي، وقال: لقد سعدت للغاية لأن ملايين العراقيين مارسوا حقهم في التصويت في مناخ خال من العنف. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في بغداد سعيد عريقات دعم يونامي لجهود مفوضية الانتخابات في إنجاح الانتخابات الأخيرة، وأوضح:
يونامي كان لها دور مهم جدا في قيادة الانتخابات، والكل يعتز بهذا الدور. هي ساهمت مع المفوضية في وضع المختصين في أماكنهم، تواجدت في كافة المحافظات تقريبا، يعني أنا أتكلم عن موظفي وطاقم أنامي تواجدت في كافة المحافظات، عملوا معا مع المفوضية لضمان النظام الموضوع ونظام يضمن عدم التلاعب ويضمن انتخابات نزيهة قدر الإمكان. فأعتقد أن كان لها دور مهم جدا في الانتخابات، وأنا أتطلع إلى أدوار مماثلة في المستقبل.
تقرير الأمين العام بان كي مون أوضح أن الاهتمام السياسي سينصب خلال الأشهر القادمة حول وضع مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها، ويتوقع أن تلعب بعثة الأمم المتحدة دورا مهما في مساعدة جميع الأطراف للوصول إلى إجماع حول القضايا العالقة. المتحدث باسم بعثة يونامي في بغداد سعيد عريقات أشار إلى دور البعثة في المساعدة لحل ملف المناطق المتنازع عليها، ونوه أيضا إلى استعداد البعثة في إنجاح انتخابات محافظات إقليم كردستان التي ستجري في شهر أيار المقبل.
الانتخابات في الشمال محدد له أن يكون في نهاية شهر مايو القادم، شهر أيار القادم، ونحن سنعمل بنفس الطريقة التي عملنا بها مع المحافظات 14 الأخرى. كذلك نعمل مع لجنة 23 المادة 23 للدستور للتعامل مع قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها. فنحن بكل تأكيد منهمكين في العمل الحثيث مع العراقيين، مع كافة الفئات وكافة الأطياف السياسية وكافة القوى البرلمانية.
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها وأوضحها محافظة كركوك تعالج على ثلاث مراحل، وهي التطبيع والإحصاء السكاني ثم الاستفتاء، وهو الأمر الذي سيقرر ما إذا ستنضم كركوك إلى أقليم كردستان أم لا. في تصريح لعضو لجنة تقصي الحقائق حول كركوك والمشكلة وفق المادة 23 من قانون مجالس المحافظات، نوه النائب سيروان الزهاوي بالدور الدولي معرفا باللجنة السباعية:
تتكون من 7 أشخاص وتسمى لجنة سباعية، 2 كردي 2 عربي 2 تركماني وواحد من إخواننا المسيحيين. فقرارات تصدر بالتوافق، فلحد الآن اللجنة قامت باجتماعات متتالية وبتعاون مع أجانب الدولية، الأمم المتحدة، السيد ستيفاندي مستورا، منظمة يونامي، وكثير من الخبراء الدوليين أيضا يعملون في هذا المجال، وذلك لكي تستطيع اللجنة أن تقوم بإصدار تقريرها في نهاية شهر آذار. وبالتأكيد كما قلت أن الملف كبير، ولكن عمل اللجنة مستمرة وجدية حقيقة، والتعاون الدولي أيضا موجود، وهناك حماس من الأمم المتحدة أيضا يحل حالة هذا الموضوع باعتبار إشكالية أصولية في البلد.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثنى في تقريره على توسع وجود الأمم المتحدة في العراق بإضافة مكاتب في كركوك والنجف والرمادي والموصل فضلا عن مكتب إقليم كردستان، مشيرا إلى دعوة الحكومة العراقية لزيادة نشاط بعثة الأمم المتحدة ومنظماتها في العراق. مؤشرات التصاعد في نشاط المنظمة الدولية في العراق يجدد انتقادا لضعف دورها وحضورها عشية الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لتغيير نظام صدام حسين عام 2003 وتلكؤ وجودها بعد ذلك. عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض نوه إلى أهمية الحضور الدولي في الشأن العراقي.
كان يفترض للأمم المتحدة أن يكون لها الدور الشريك الأساسي بدلا من الحكومة الأمريكية مع الحكومة العراقية لإدارة الشأن العراقي بعد عملية التغيير. طبعا العمل على تعزيز مثل هذا الدور أو الدعوة لتعزيز هذا الدور وإن كانت تأخرة فهي ضرورية بالنسبة للعراق، كما هو معروف لأن الأمم المتحدة هي موضع مصداقية بالنسبة للمجتمع الدولي وحتى بالنسبة للشعب العراقي. فوجود دور قوي للأمم المتحدة في العراق ضروري جدا.
ومع إشارة الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن إلى احتمال تأثير الخفض التدريجي للقوات الأجنبية في العراق على الموارد اللوجستية والأمنية لدعم عمليات يونامي، فإن عميد كلية القانون والسياسة عامر حسن فياض يؤكد أهمية تولي الأمم المتحدة دورا أوضح في العراق.
أعتقد الإدارة الأمريكية انتبهت في الفترة الأخيرة إلى ضرورة إشراك الأمم المتحدة أو فصح المجال الحقيقة للأمم المتحدة في أن يكون لها الدور المهم، لا سيما بعد أن تم الاتفاق أو تمت المصادقة على اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق ما بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. وفي محور العلاقات العراقية مع المنظمات الدولية يزور العراق الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو الذي التقى عددا من الشخصيات السياسية والبرلمانية. الهدف الأساس من زيارته هو فتح مكتب جديد للمنظمة في العراق علاوة على الاطلاع على الواقع السياسي وسير العملية السياسية والمصالحة التي ساهم إلى حد ما في تعزيزها عن طريق رعايته لوثيقة مكة التي وقعت من قبل رجال دين عراقيين ونصت على حرمة الدم العراقي الذي كان قد أبيح من قبل جماعات وميليشيات مسلحة بعد الاحتقان الطائفي الذي شهدته البلاد بعد تفجير المرقدين العسكريين في سامراء. وفي مؤتمر صحفي عقده أوغلو مع نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أشاد الأخير بالدور الذي لعبه رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي في العراق.
نشكر جهود الأمين العام على جهوده الحثيثة والمشكورة في إطار عملية المصالحة الوطنية وما بذله بخاصة في وثيقة مكة، وأيضا نشكره على أيضا اهتمامه بتوثيق العلاقات بين العراق بصفته عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة وسائر الدول المنتمية إليها.
رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي أشار إلى متابعتهم باهتمام سير العملية الديمقراطية في العراق منوها إلى نجاح أي تجربة من هذا النوع تقترن باحترام خصوصية كل مكون من مكونات الشعب العراقي.
أنا أعتقد أن الديمقراطية والتعددية الحزبية واحترام خصوصيات مكونات أي شعب هي بداية نجاح العملية السلمية، تحقيق الحكم الرشيد وتمكين دولة القانون وحقوق الإنسان في مجتمعاتنا. لذلك نحن ننظر إلى هذه التجربة باهتمام كبير ونقدرها ونتمنى لها التوفيق.
يوم الاثنين اصطحب وزير الخارجية هوشيار زيباري رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي والوفد المرافق ليفتتحوا المقر الدائم للمنظمة في بغداد، والتي سيمثلها السفير حامد علي التني، الذي أشار إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي ستقف على مسافة واحدة من كل المكونات العراقية. وعن دور المكتب قال:
ومكتب تنسيق لكافة أنشطة المنظمة وكل الأجهزة المتخصصة والتابعة والمنتمية في المنظمة لتقديم كافة الخدمات والأمين والدعم للعراق سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا أيضا.
يشار إلى أن تأكيدات كانت قد صدرت عن رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي بأن دور المنظمة المستقبلي سيتركز على تعميق العلاقات مع العراق، وكذلك تقديم الدعم لتنميته وإعادة أعماره. وأخيرا مستمعي الكرام، وجه مسؤول في وزارة الداخلية الاتهامات إلى عدد من رجال الشرطة بارتكاب أعمال قتل استهدفت مواطنين خلال فترة العنف الطائفي. الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف قال إن تلك الجرائم كانت تتم في وضح النهار، وإن إحدى تلك الضحايا كانت شقيقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وتأتي هذه الاتهامات بعد يوم واحد من اتهام الناطق باسم خطة فرض القانون قاسم عطا النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد الدايني بالضلوع في عملية تفجير مجلس النواب عام 2007 وفي أعمال تهجير وقتل طائفي. الدايني نفى خلال مؤتمر صحفي له الاثنين تلك التهم، وأوضح أنه ضحية حملة تشنها الحكومة بهدف إسكات المعارضين بحسب تعبيره. وبعيدا عن طبيعة التهم وحيثياتها، سألت إذاعة العراق الحر الناطقة باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار برقدار عن التوصيف القانوني للاتهام، وهل يجوز إعلان التهم قبل التثبت من قبل الأجهزة القضائية. فقال:
يعني في القضاء مدركين هذا الموضوع، يعني كرجال القانون والسلطة القضائية في العراق مدركين هذا الموضوع ومنتظمين به إلى آخر الحدود، حتى إحنا يعني مما المتهم أن يصور، مما الدخول الكاميرات إلى قاعات المحاكم، وهذا السبب لعدم التشهير لأحد قبل صدور حكم بات في القضية اللي هو متهم فيها. لكن يعني تأتي هناك تسريبات من جهات غير قضائية أحياناً هي اللي يعني تسرب هذا الموضوع، تعرف العملية التحقيقية بها جهات تنفيذية بها جهات أخرى هي أحياناً قد تسرب هكذا المواضيع.
ويتفق مع هذا الرأي الحقوقي وعضو مجلس النواب قيس العامري، مؤكداً اعتماد القضاء العراقي مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
قانون العراقي نص على مبدأ أساس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والإدانة تثبت بعد صدور القرار القضائي وأخذ الصفة القطعية كقرار، وخاصة قضايا الجنايات يجب تصديق عليها من المحكمة لتمييز القرارات التي تصدر من محاكم الجنايات. ولذلك أنا أعتبر الآن الأخ محمد دايني متهم ولكنه بريء حتى تثبت إدانته.
وينتقد النائب قيس العامري أسلوب طرح الاتهامات على الإعلام قبل التثبت قضائيا من التهم.
طرح هذا الموضوع للإعلام قد يعطي نوع من التنشيط للثقة المواطن العراقي بالإجراءات الأمنية والإجراءات التحقيقية، وخاصة نحن في مجلس النواب أنا كنت من الحاضرين أثناء حادث الانفجار، ومن المتألمين من أداء الحكومة في هذا الجانب أنه لم نصل إلى الحقيقة، ولا سيما أننا فقدنا زميل لنا في هذه الحادثة هو الأستاذ محمد عوض. لكن طرح هذا الموضوع بالإعلام أنا أتصور فيه نوع من الاستعجال، يجب أن يصل القرار القضائي بإصدار مذكرة توقيف على المتهم إلى مجلس النواب، ومن ثم رفع للمجلس كي يناقش وهل ترفع الحصانة أم لا، وبالتالي يأخذ إطاره بالإعلام بصورة جدية يعني وبصورة صحيحة.
وكان الناطق باسم خطة فرض القانون قاسم عطا نوه الأحد إلى أن أي شخص يرتكب جريمة يجب معاقبته وإلقاء القبض عليه، أما إذا كان برلماني فيجب أن ترفع عنه الحصانة ليتم إلقاء القبض عليه. سألت النائب الحقوقي قيس العامري عن مفهوم الحصانة القضائية للنواب فأوضح:
حدود الحصانة البرلمانية أن النائب لا يسأل عما يدني به من آراء خلال دورة انعقاد مجلس النواب، ولا تنفذ بحق إجراءات قبض إلا في حال جرم المشهود. لكن من يرتكب جرما تأخذ إجراءات شكلية برفع الحصانة والسماح للقضاء، أما عدم رفع الحصانة فهذا خرق للدستور، لأن الدستور أعطى حصانة لعضو مجلس النواب فقط في حدود ما يدلي عليه من آراء أو مقترحات أو أفكار ما يبينها خلال فترة انعقاد المجلس.
يذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي أصدر أمرا يقضي بعدم المساس بالنائب محمد الدايني، نافيا قيام القوات الأمنية العراقية بأي محاولة لاعتقاله، بحسب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد الذي شدد الأحد على أن مجلسي القضاء الأعلى والنواب هما من له الحق بالتصرف بهذا الشأن. وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم من إذاعة العراق الحر نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
على عمر الطفا والشب صفيت ابكي على عمر الطفا والشب وشعر صار مثل الثلج والشاب على عمر الطفا والشب أو شعر صار مثل الثلج والشاب من قتلي يحب الشعر والشيب من قتلي أنا ولك بويا من قتلي أحب الشعر والشيب شفت شيبي حلو لايق علي صفيت ابكي على عمر الطفا والشب او شعر صار مثل الثلج والشاب من قتلي يحب الشعر والشيب من قتلي انا يا من قتلي أحب الشعر والشيب شفت شيبي حلو لايق علي أبو إلها الصبر وتغمض عين أبويا يا أبويا ترى من يا قهر يرتاح يا قلب يا أبويا ♪
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.